يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام 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 على قتيل العبرات وأسير الكربات، سلام على حسين وآل حسين، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 15 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. لم يكتمل حديثي في الحلقة الماضية بخصوص سؤال عن زيارة الأربعين، وردني من مدينة قم. السؤال هو هذا: لماذا خصصت زيارة الأربعين من دون الزيارات الأخرى للإمام الحسين عليه السلام؟ هناك زيارات كثيرة لسيد الشهداء، منها ما هو مخصوص ومنها ما هو مطلق، لسائر الليالي والأيام. لماذا خصصت زيارة الأربعين من دون الزيارات الأخرى للإمام الحسين عليه السلام كعلامة للمؤمن من دون الزيارات الأخرى، علما أن الأخرى أن الزيارات الأخرى علما أن الأخرى لا منافاة في كونها علامة للمؤمن الزائر؟ لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني لم أتمكن من ختم حديثي عند نقطة الختم، ولذا بقيت بقية من الكلام. مثلما بينت لكم من أن الموسم الحسينية يبدأ من أول شهر محرم، الذروة في شهر محرم في يوم عاشوراء، وهذا أمر واضح لديكم، ويلتصق شهر صفر بشهر محرم كي يكون امتدادا، إنه موسم واحد. هذا هو فصل الحرية والكرامة والإباء، إنه فصل الحسين، الموسم الحسيني الذي يتذوقه الحسينيون بذائقة مميزة. هذه الأيام أيام شهر محرم وأيام شهر صفر نتذوقها نحن الذين استطعمنا حلاوة الخدمة الحسينية، نتذوقها بذائقة مميزة جدا. وهذا الكلام يعرفه أهله، يعرفه الذين جربوا، ويعرفه الذين تذوقوا هذا الطعم الحسيني المميز. وكل شيء ينتمي إلى حسين فإنه مميز، مميز ومميز جدا. إنه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الحسين عبرة كل مؤمن. والحسين هو الذي يقول عن نفسه: أنا عبرة كل مؤمن. ما ذكره مؤمن بصدق إلا وبكى، وإن العقول لتبكي قبل العيون، وإن القلوب لتصرخ قبل الألسن. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قرأت عليكم الحديث من مستدرك الوسائل في الحلقة الماضية. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هناك جذوة، هذه الجذوة لا يعرف معناها إلا الذي تستعر بين جوانحه جذوة من حرارة، من لهفة ومن لوعة لأجل حسين وآل حسين. إن لقتل الحسين حرارة، حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هناك رابطة فيما بين المؤمنين وبين حسين صلوات الله وسلامه عليه. بكاء الدموع لا قيمة له، هو أمر مهم، لكننا إذا أردنا أن نقيسه بالمقاييس الحسينية العميقة لا قيمة له. أحزاننا لا قيمة لها. الحزن هو حزن العقول، الحزن هو حزن القلوب التي أدركت الحقائق. أما هذه الدموع فإنها تعبر عن مستوى من مستويات الحزن، الجزع، الألم. قولوا ما تشاءون، أمر الحسين أعظم من أن يحصر بقطرات دموع أو بآهة أو بحسرة، مع قدسية هذه الدموع ومع قدسية هذه الآهات والحسرات لأجل حسين. لكن أمر الحسين أعظم من كل هذا وأكبر من كل هذا. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول للمقداد، وقرأت عليكم الرواية من بحار الأنوار للمجلس، نبينا صلى الله عليه وآله يقول للمقداد ابن الأسود، إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. هذه المعرفة المكتومة هي التي تجعل الجذوة الحسينية في دواخلنا ملتهبة، ساجرة، مستعرة. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. ثم يقول له، يقول للمقداد، سل أمه عن. يذهب المقداد ويسأل الزهراء، الحديث طويل، سل أمه عن. فاطمة هي التي تنظر من عليائها إلى حرم الحسين، إلى وادي الطفوف، إلى حيث كربلاء، تنظر من عليائها، ومن مقام قدسها تنظر إلى خدام الحسين وإلى زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقرأت عليكم ما جاء في كامل الزيارات لابن قولويه، الحديث طويل. الصادق صلوات الله عليه يخاطبنا، يخاطب الشيعة: إذا زرتم أبا عبد الله، إذا زرتم الحسين، فالزموا الصمت، فالزموا الصمت إلا من خير. ويتحدث الإمام الصادق ويبين الكثير من الحقائق إلى أن يقول صلوات الله عليه عن الصديقة الكبرى، عن فاطمة: النبي قال للمقداد: سل أمه عنه، هذه التي نسألها عنه، نسألها عن حسين، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم في حرم الحسين، في وادي الطفوف، في أرض الحائر، في كربلاء، في الغاضريات، قولوا ما تشاءوا، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسألوا الله لهم من كل خير. ومن هنا علينا أن نتأدب، أن نتأدب في محضرها القدسي. فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا؟ لأننا في محضر أم الحسن والحسين، وأي محضر هذا؟ وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. هذه علاقتنا بحسين، وهذه علاقتنا بأم حسين، بصديقة الكبرى، إنها القيمة على الدين والقيمة على أهل الدين، وذلك دين القيمة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. هذه هي القيمة التي تنظر إلينا، تنظر إلى من حضر في حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قطعا نظرها سيكون بخصوصية في الموسم الحسيني. الموسم الحسيني الذي يبدأ في الأول من محرم، وتكون الذروة في العاشر من محرم بالنسبة لمحرم. أما ذروة الذروة فإنها في العشرين من صفر. قطعا سيكون نظرها بخصوصية، وهنا تتحقق علامة الإيمان. علامة الإيمان تمنحها فاطمة: اقرأوا زيارتها. لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين. هذا هو الذي نقرأه في زيارتها الشريفة، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذه علامة الإيمان التي تتحقق في زيارة الأربعين، ويستمر الموسم الحسيني، يستمر الموسم الحسيني الذي له خصوصية زهرائية، يستمر إلى فجر اليوم التاسع من ربيع الأول. لازلنا في الموسم الحسيني بمذاقه الزهرائي. ماذا نقرأ في الرواية المروية عن إمامنا الهادي وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين؟ رواية طويلة ترتبط باليوم التاسع من ربيع الأول، هذا هو الجزء 31 من بحار الأنوار للمجلس. الرواية تبدأ في الصفحة 79 وتستمر إلى الصفحة 83. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعدد أسماء العيد الذي نعرفه بفرحة الزهراء، يعدد الأسماء، من أهم هذه الأسماء إنه يوم الغدير الثاني، وهذا هو أهم اسم للتاسع من ربيع الأول. أمير المؤمنين هكذا يسميه، إنه يوم الغدير الثاني. ماذا جرى في التاسع من ربيع الأول؟ في التاسع من ربيع الأول قتل عمر بن الخطاب بحسب العترة الطاهرة، بحسب سقيفة بني ساعدة، فإن عمر بن الخطاب قتل في آخر ذي الحجة، وكذلك بحسب سقيفة بني طوسي، فإن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحجة. أحاديث أهل البيت لا يحبؤون بها، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، ما يثبتونه في فتاواهم وفي أبحاثهم الاستدلالية، فإن عمر بن الخطاب بحسب ما يقول الطبري في تاريخه قتل في آخر شهر ذي الحج. هذا كلام سقيفة بني ساعدة وكلام سقيفة بني طوسي. الخوئي، السيستاني، محمد باقر الصدر والبقية يعتقدون بأن عمر بن الخطاب قتل في أواخر شهر ذي الحج. أما أئمتنا صلوات الله عليهم يقولون لنا من أنه قتل في التاسع من ربيع الأول. إذن هذا الذي جرى في التاسع من ربيع الأول، ولذا فإن المختار الثقفي قتل عمر بن سعد في هذا اليوم مجاراة للمناسبة التي قتل فيها عمر بن الخطاب. المختار الثقفي قتل عمر بن سعد قاتل الحسين، قتله في التاسع من ربيع الأول. إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من شهر ربيع الأول في السنة 60 بعد 200. اليوم التاسع هو أول يوم بعد يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري، هو أول يوم من أيام الإمامة الفعلية لإمام زماننا.
فرحة الزهراء هذه، فرحة الزهراء في التاسع من ربيع الأول، بالدرجة الأهم وبالدرجة الأعظم، إنه اليوم الأول بعد مقتل إمامنا الحسن العسكري من أيام الإمامة الفعلية التي ظهرت للشيعة من إمامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وإلا فإمامنا إمام منذ أول يوم ولد فيه، لكننا نتحدث هنا عن إمامة فعلية تتحسسها الشيعة، تتلمسها الشيعة. الموسم الحسيني إذن يستمر إلى فجر يوم التاسع من ربيع الأول. ماذا يقول أمير المؤمنين عن التاسع من ربيع الأول؟ من أنه يوم الغدير الثاني، ومن أنه يوم عيد الله الأكبر. هذا العنوان يطلق على عيد الغدير الأول ويطلق على عيد الغدير الثاني. الغدير الأول من دون الغدير الثاني لا معنى له، إنما يتحقق معنى الغدير الأول حينما يتحقق معنى الغدير الثاني في عقولنا وقلوبنا. تلاحظون أن البرنامج مستمر، هذه علامة المؤمن، علامة المؤمن هي هذه. وماذا يقول سيد الأوصياء؟ إنه يوم نزع السواد، هذا السواد ننزعه في اليوم التاسع. أمير المؤمنين هو الذي وضع لنا خارطة العمل. البرنامج الحسيني مستمر من أول يوم من أيام محرم. رمزية السواد هذه تبقى إلى فجر اليوم التاسع. اليوم التاسع إنه يوم نزع السواد، إلى بقية ما جاء في الرواية المفصلة، لكنني أخذت منها موطن الحاجة بحسب الموضوع الذي أتحدث عنه. إذن موسمنا الحسيني يبدأ من أول محرم ويمتزج شهر صفر بشهر محرم، وكأنهما شهر واحد، والذروة الذروة في العشرين من صفر، الذروة هنا. ومن هنا بدأ المشوار، من هنا يتسامى هذا المعنى حتى يتجلى في فرحة الزهراء في آخر الموسم الحسيني. فرحة الزهراء بإمامة إمامنا الحجة ابن الحسن العسكري. صحيح أن التاسع من ربيع الأول فيه رمزية للبراءة من أعداء فاطمة، وفيه رمزية للبراءة من أعداء الحسين، ففي هذا اليوم قتل عمر بن الخطاب بحسب العترة الطاهرة، وفي هذا اليوم قتل عمر بن سعد. إنه اليوم الأول من أيام الإمامة الفعلية لبقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. عرفتم لماذا تكون زيارة الأربعين علامة لإيمان المؤمن، لأن العلامة هذه علامة زهرائية أولا، حسينية مضمخة بدماء حسين، ويلوح عليها ألق مهدوي، ألق مهدوي. هذه علامة الإيمان ما بين غديرين، ما بين غدير علي وغدير قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرفتم الآن ما هو المقصود من أن زيارة الأربعين علامة من علامات إيماننا. نذهب إلى فاصل.
الهيج ما وعلى الدار دار شد وسروج الخل غامر صفعت بيت الزهراء خط البداية صار أغاتل خادم الحسين سيد عباس الموسوي الكربلائي الله يبارك فيك إن شاء الله على كيف شبا وحقد مناري بيتي الرسالة من صابا والزهراء لي في زعاء وعيالة نفس السدر على بابنا في المسيا نفس السدر على بابنا في المسيا.
سؤال من السويد: لماذا لم يذكر كتاب سليم بن قيس الهلالي معركة كربلاء؟ سؤال مهم. الأهم سيكون في تفاصيل الجواب. لماذا لم يذكر كتاب سليم بن قيس الهلالي معركة كربلاء؟ خصوصا وأن سليمة ابن قيس توفي في السنة 76 للهجرة، وواقعة كربلاء حدثت في أول السنة 61 للهجرة. كان حيا، كان موجودا، فلماذا لم يذكر سليم ابن قيس الهلالي واقعة كربلاء مثل ما جرت في كتابه؟ قطعا هو ما كان موجودا في كربلاء حينما حدثت الواقعة، لكنه كان حيا يرزق وبقي موجودا إلى أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، وتوفي في أيام حكمه في العراق. توفي سليم ابن قيس في إيران بعد أن فر من الحجاج الثقفي الذي كان يبحث عنه، إنه يريد تصفيته الجسدية، يريد قتله، ففر إلى إيران وتوفي هناك في السنة 76 للهجرة. السؤال واضح، لماذا لم يذكر سليم بن قيس واقعة كربلاء في كتابه حتى وإن لم يكن موجودا في الواقعة، وإن لم يكن حاضرا؟ مع أن كتاب سليم بن قيس تعرض للتحريف والتصحيف وسقط منه ما سقط، لكن لا يوجد احتمال أن سليما تحدث عن واقعة كربلاء وما وصل إلينا، هذا الاحتمال لا محل له من الإعراب من خلال الكثير من القرائن. لابد أن نعرف شيئا عن شخصية سليم حتى تتضح الصورة، وأنا أريد أن أضع بعض المعلومات بين أيديكم لا لأجل الإجابة على السؤال، وإنما وجدت السؤال فرصة كي أوصل بعض المعلومات المهمة، والمهمة جدا. هل تعلمون كم كان عمر سليم ابن قيس حينما كان يؤلف هذا الكتاب؟ هذه الطبعة من كتاب سليم ابن قيس، إنها الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، وهي في 3 أجزاء: الجزء الأول مقدمات على سبيل التحقيق، والجزء الثالث فهارس، أما نص الكتاب فهو في الجزء الثاني، وهو هذا الذي بين يدي. إنها الطبعة الثانية، 1416 هجري قمري، مطبعة الهادي، قم المقدسة، صفحة 805 قال أبان. أبان هذا هو الذي أوصل كتاب سليم بن قيس إلينا، لأن سليما مات عندهم، وهو الذي سلم الكتاب لأبان. حكاية مفصلة. قال أبان: سمعت سليم بن قيس يقول يتحدث، وسألته: هل شهدت صفين؟ سليم هذا كان مع أمير المؤمنين، من خواص أمير المؤمنين، كان مع أمير المؤمنين في الجمل، وكان معه في صفين، وكان معه في النهروان، وكان معه في الكوفة، وكان واحدا من قوات النخبة، كان من شرطة الخميس، هؤلاء الذين عاهدوا أمير المؤمنين، عاهدوه على دمائهم، شارطوه على دمائهم أن يضحوا بدمائهم بين يدي. سليم هذا واحد منهم، واحد من شرطة الخميس. هذا كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة الثالثة: وكان من شرطة الخميس، يذكر الأسماء، وسليم ابن قيس الهلالي من جملة الأسماء التي ذكرها. وكان من شرطة الخميس، هؤلاء الذين شارطوا أمير المؤمنين واشترطوا على أنفسهم الوفاء، هؤلاء هم الغديريون الذين صدقوا العهد، الغديرية مع أمير المؤمنين. وكان من شرطة الخميس وسليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه. في الصفحة السابعة من المصدر نفسه: أصحاب الحسين بن علي، جميع من استشهد معه، هؤلاء أصحاب الحسين، جميع من استشهد معه، ومن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه حبيب مظهر، إنه حبيب ابن مظاهر، في بعض النسخ هكذا يكتب، تصحيف، التسمية الصحيحة حبيب ابن مظاهر. حبيب ابن مظاهر وميثم التمار، لا كما يتلفظ على الألسنة ميثم التمر، ميثم بكسر الميم، وميثم التمار ورشيد الهجري، لا كما يتلفظ أيضا رشيد الهجري، رشيد الهجري. حبيب بن مظاهر وميثم التمار ورشيد الهجري وسليم بن قيس الهلالي معدود في هذه الطبقة، هذا رجل على منزلة عالية معدود في هذه الطبقة. هؤلاء هم أصفياء علي، هؤلاء هم حملة أسراره. حبيب بن مظاهر، ميثم التمار، رشيد الهجري، سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أعود إلى ما يحدثنا به أبان عن سليم بن قيس. سأله: هل شهدت صفين؟ فقال: نعم. قلت: هل شهدت يوم الهرير؟ من أشد أيام صفين ومن أشد ليالي صفين، يوم مشهود، هل شهدت يوم الهرير؟ قال: نعم. قلت: كم كان أتى عليك من السن؟ قال: 40 سنة، إلى آخر ما جاء في الحديث. فكان عمر سليم في واقعة صفين قد بلغ 40 سنة. واقعة صفين متى حدثت؟ حدثت في 38 للهجرة. هذا يعني أن سليما كان قد ولد قبل الهجرة بسنتين، لأنه هو الذي يخبر عن نفسه من أن عمره كان في 40 حينما كان في واقعة صفين، وواقعة صفين حدثت في 38 للهجرة. فهذا يعني أن سليما ولد قبل الهجرة بسنتين، لذا لا وجود له أيام رسول الله، لأنه كان صغيرا عند أهله، ولا وجود له في خلافة أبي بكر أيضا، لكنه كان موجودا أيام خلافة عمر، لأنه نقل من الأحاديث ما نقل عن سلمان المحمدي، وسلمان المحمدي كان موجودا في المدينة إلى 610. في هذه السنة خرج سلمان من المدينة باتجاه المدائن، حيث صار واليا على المدائن أيام خلافة عمر بترتيب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هناك من الأحاديث التي رواها سليم بن قيس، صفحة 675، إنه الحديث 14. سليم يقول: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي، ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والمقداد، إلى آخر ما قال. سلمان كان موجودا في مسجد رسول الله في تلك الحلقة التي كان يتحدث فيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن سليم كان في المدينة حينما كان سلمان موجودا فيها، فهذا يعني أن سليمان كان أيام خلافة عمر، ونقل الأحاديث عن سلمان قبل أن يذهب إلى المدائن، لأن سلمان ما رجع إلى المدينة بعد ذلك، وإنما توفي في المدائن وقبره معروف في المدائن. كم سيكون عمره، عمر سليم دون العشرين؟ دون العشرين، فهو قد ولد قبل الهجرة بسنتين مثل ما بينت لكم قبل قليل، وسلمان رحل عن المدينة في السنة السادسة بعد العاشرة، فعمر سليم دون العشرين، كان شابا يافعا. نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها، من أن أكثر أصحاب الأئمة وخصوصا الذين حملوا الأسرار عنهم كانوا في هذا العمر. جابر الجعفي قدم المدينة أيام الإمام السجاد وهو دون العشرين، وهكذا زرارة، وهكذا هشام بن الحكم، وهكذا هشام بن سالم، وهكذا المفضل بن عمر، وهكذا جميل بن دراج، وهكذا وهكذا. الحكاية طويلة، وحتى إذا رجعنا إلى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه جمع حوله في مكة الشباب اليافع. نقطة تستحق أن نقف عندها طويلا كي نعرف من أن الفكرة التي تهيمن على العقل الشيعي من أن مراجع الدين لا بد أن يكونوا في أواخر أعمارهم، هذه فكرة شيطانية حملة أسرار العترة الطاهرة. كانوا دون العشرين، في العشرينات، وحتى دون العشرين الأئمة كانوا يأمرونهم أن يجلسوا بين الناس وأن يتحدثوا وأن ينشروا العلم، والحكايات موجودة والروايات واضحة في كتبنا. على أي حال، سليم بدأ جهاده وهو دون العشرين، وجمع لنا من الحقائق والوثائق التي يقول عنها إمامنا الصادق. ماذا يقول؟ إنني أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذا هو الجزء 17 من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 98 بعد 200، إنه الحديث 42 عن صادق العترة صلوات الله عليه. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء. هذه الوثائق الأساسية، هذه أبجديات العقيدة. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا. سيدي أيها الصادق المصدق، ماذا تقول للمراجع الذين ينكرون كتاب سليم؟ إنهم مراجع النجف وكربلاء وينكرون المضامين الموجودة فيه. هذا هو الفاصل بين ثقافة قناة القمر وبين ثقافة الطوسيين في النجف وكربلاء، هذا هو الفاصل الواضح. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة. هذه الأبجديات، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد. في ضوء هذه الكلمات ماذا تستشعرون من منزلة وموقع الزهراء في عقيدتنا؟ إنها القيمة على الدين، إنها القيمة على الدين. فكتاب سليم يخبرنا عن خيانة الأمة لبيعة الغدير، ويخبرنا عن جريمة الصحابة حيث قتلوا الصديقة الكبرى، قتلوها تعذيبا وضربا ورفسا. هذا هو كتاب سليم. الصادق هكذا يقول: من لم يكن عنده من شيعتنا. إذن كم له من الفضل في أعناقنا. هذا الرجل فضله له أول وليس له آخر، رضوان الله تعالى عليه، بطل من أبطال الجهاد في ساحة الزهراء وآل الزهراء. هذه الوثائق والحقائق مع قوتها مراجع النجف وكربلاء ينكرونها. قولوا لي، ماذا لو لم تكن هذه الوثائق؟ أين سنذهب؟ أين سنعطي وجوهنا؟ سنسلم أمرنا لهؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء الذين ينكرون حقائق ثقافة العترة الطاهرة. مع وجود هذه الوثائق ومع وجود هذه الحقائق وهم ينكرونها ويسفهونها. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سليم هذا مثلما قلت لكم صاحب أمير المؤمنين وصاحب الأئمة من بعده، صاحب إمامنا الحسن وصاحب سيد الشهداء. في كتاب سليم بن قيس: فلما كان قبل موت معاوية بسنة حج الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر معه، فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم، ومن الأنصار من أنصار رسول الله ممن يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته، ثم أرسل رسلا لا تدع أحدا ممن حج العام هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجمعوهم لي. فاجتمع إليه بمنى أكثر من 700 رجل وهم في سرادقه في خيمة كبيرة، عامتهم من التابعين ونحو من 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغير هؤلاء وغيرهم. فقام فيهم الحسين عليه السلام خطيبا وبين الكثير من الحقائق، وهذا يخبرنا من أن الحسين قدم الإعلام والثقافة والمعرفة قبل السيف. هذا الكلام قبل موت معاوية بسنة، وواقعة كربلاء حدثت بعد موت معاوية مباشرة. سليم موجود، ها هو يوثق لنا هذه الواقعة، لكنه لم يكن حاضرا في واقعة الطفوف. قد تقولون ما هو المانع الذي منعه؟ هل أودعوه في الحبس؟ لا يوجد شيء يشير إلى هذا. هناك أمر لا بد أن أشير إليه. مجموعة من الشخصيات المهمة لم تحضر في الطفوف، ليس لأنهم مقصرون، هؤلاء جزء من البرنامج الحسيني. محمد ابن الحنفية، عبد الله ابن جعفر، جابر ابن عبد الله الأنصاري، كميل بن زياد كان حيا، قنبر خادم أمير المؤمنين، سليم بن قيس هذا من شرطة الخميس ممن شارطوا على دمائهم، هؤلاء وآخرون من هم في هذه المنزلة كانت عندهم مأموريات. سليم مأموريته أن يحفظ هذه الوثائق، مثلما ترك إمامنا الحسين فاطمة بنته في المدينة، هذا الذي نتحدث به عن أنها كانت عليلة، كانت مريضة لكن المرض كان جزءا من البرنامج. الإمام ترك عندها مواثيق النبوة ودلائل الإمامة، إنها مجموعة الوثائق المهمة التي تنتقل من إمام إلى إمام، سيظهرها الإمام الحجة للناس حين ظهوره الشريف. الأئمة لم يكونوا بحاجة لهذه الوثائق، لكنها الوثائق التي ترتبط حتى بالأمم السابقة والأديان السابقة والأنبياء السابقين. هذا موضوع مفصل في بابه، فبقيت فاطمة بنت الحسين في المدينة تحافظ على هذه الوثائق، وبقيت عندها حتى رجع إمامنا السجاد إلى المدينة فسلمته تلك الوثائق. سليم ابن قيس مأموريته أن يحافظ على هذه الوثائق، ومع أنها حرفت وصحفت لكنها بقيت قوية وواضحة وجلية. رضوان الله تعالى على سليم. فلم يكن من مأموريته أن يجمع وثائق عاشوراء، مأموريته هي هذه، أن يجمع الوثائق الفاطمية، ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يافعان، لا يتوقع أحد في المدينة أنه كان يؤلف كتابا في ذلك الزمان، في زمن الصحابة فيه ما كانوا يفقهون شيئا. وكان سليم ابن قيس هذا يؤلف، لكنه ليس تحت نظر الناس، إنه يذهب إلى المجالس ويذهب إلى كبار الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر ويسأل أمير المؤمنين، فكان يحفظ الأحاديث وبعد ذلك يثبتها. وإلا في زمن كزمن عمر لا يستطيع أحد أن يكتب بمرأى ومسمع من الناس، الجواسيس سيحدثون عمر بهذا. عمر بن الخطاب كان يضرب رؤوس الصحابة بالعصا، ينزل على رؤوسهم بالعصا حينما يحدثون بأحاديث رسول الله، ولقد فعل هذا بأبي هريرة وغيره، الحوادث مذكورة في كتب التاريخ. سليم هذا مأموريته أن يجمع هذه الوثائق وأن يحافظ عليها. وحدثت واقعة عاشوراء وسليم كان بعيدا عنها، كان يتنقل في البلدان. وماذا كان يحمل معه؟ يحمل معه الكتاب. الرجل لم يكن تاجرا، ولم يكن يحمل البضائع، أو أنه يحمل ما يحتاجه أهله له، كان يحمل معه هذا الكتاب ينقله من مكان إلى مكان. كان متخفيا يخاف على هذه الوثائق، إلى أن طلبه الحجاج ففر من الحجاج وذهب إلى إيران، توفي هناك وسلم الوثائق إلى أبان، وأبان هو الذي أخذ هذه الوثائق وعرضها على إمامنا السجاد، ووثقها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة 557، لما قدم الحجاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه. هذا الكلام يقوله أبان الذي أوصل الوثائق إلينا. لما قدم الحجاج، الحجاج قدم العراق في السنة 75 للهجرة، وسليم توفي في السنة 76 للهجرة انتهت المأمورية، رضوان الله تعالى انتهت المأمورية. لما قدم الحجاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب منه، فوقع إلينا بالنو بندجان في إيران متواريا، فنزل معنا في الدار، كان ساكنا معهم، إلى آخر الحكاية وتفاصيلها. فهو قد فر من العراق في السنة 75 حينما قدم الحجاج إلى العراق، ذهب فارا متواريا إلى إيران يحمل معه هذه الوثائق. كان عارفا من أن المأمورية قد انتهت، فسلم الوثائق إلى أبان، وأبان هذا حمل الوثائق كي يتأكد منها، حملها إلى الإمام السجاد ووثقها إمامنا السجاد، وها هي بين أيدينا، تعرضت للتحريف للتصحيف، لكن الحقيقة بقيت واضحة. إنه برنامج هندسة العترة للمحافظة على دينهم وعلى حديثهم. نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين، كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول يعرف شدة الجور من حكم به عليه. أعتقد أن الأمر بات واضحا من أن سليم بن قيس كانت مأموريته أن يحافظ على الوثائق الغديرية والفاطمية. إنه كتابه الذي وسمه إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنه أبجد الشيعة، مثل ما ذكرت لكم شخصيات أوكلت إليها مهمات خاصة، محمد ابن الحنفية، عبد الله ابن جعفر، إلى الأسماء الأخرى التي ذكرتها لكم. أقرب لكم الفكرة بمثال ميثم التمار حينما زار أم سلمة قبل استشهاده، ماذا قالت له أم سلمة؟ قالت له كنت أسمع رسول الله يذكرك في الليل. كنت أسمع رسول الله يوصي بك عليا، في ذلك الوقت ميثم التمار كان صغيرا، كان في إيران. ميثم التمار إيراني، وبالمناسبة كلمة ميثم لا معنى لها باللغة العربية ولا معنى لها باللغة الفارسية، اسمه الفارسي ميهن، ولكنها طريقة للتعريب على ألسنة العرب، فحولوا ميهن إلى ميثم، وإلا فلا معنى لكلمة ميثم في لغة العرب ولا معنى لها في اللغة الفارسية. اسمه الفارسي الأصل ميهن، وميهن تعني وطنا، عربت فصارت ميثم، ميثم التمار. أم سلمة تقول له: كنت أسمع رسول الله يذكرك في الليل في صلاته ويوصي عليا بك. ميثم هذا إذا أردنا أن ندرس الأيام الأخيرة من حياته، ميثم كان بإمكانه أن يلتحق بالحسين، لكن ميثم كانت له مأمورية. ميثم كان في الحجاز ورجع مسرعا إلى العراق، كان بإمكانه أن يلتحق بالحسين حينما كان الحسين بالحجاز، لكنه لم يلتحق بالحسين. كان بإمكانه أن يذهب إلى مكان بعيد، رجع وهو يخطط للاصطدام بعبيد الله بن زياد، واصطدم بشكل قوي بعبيد الله بن زياد، كان يخطط كي يدخل إلى الحبس، مأموريته في الحبس. هو الذي أعد المختار، المختار حينما خرج من الحبس خرج معدا بشكل كامل، الذي أعده ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. أعد ميثم التمار المختار الثقفي وجمعا من الذين خرجوا في طلب الثأر الحسيني مع المختار، فميثم في الحبس أعد المختار إعدادا معرفيا ثقافيا في فترة وجيزة جدا، والمختار كان نابغة، كان نابغة، كان يتقد ذكاء، كان شخصية مميزة جدا. أعده إعدادا كاملا، بحيث أن المختار حينما خرج من الحبس ما كان يحتاج إلى شيء، كان يحتاج إلى وقت مناسب كي يرفع رايته، وهذا هو الذي حدث بالفعل. وإذا قرأنا تفاصيل ما جرى على ميثم، فإن ميثم هو الذي جعل عبيد الله ابن زياد أن يقتله، لأنه أصر على عبيد الله بن زياد من أنك ستفعل معي الذي أخبرني به أمير المؤمنين. وحاول عبيد الله ابن زياد أن يكذب أمير المؤمنين، لكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بعد ذلك طبق كل كلمة قالها ميثم في مجلسه، في مجلس ابن زياد، من أن أمير المؤمنين قد أخبره بذلك. وهذا كله بمسمع من أهل الكوفة، وأخبرهم، أخبرهم ميثم بالوقائع القادمة وبمجيء الحسين وماذا سيجري. فكان لميثم من الأمر والمأمورية الخاصة به، هذه مأمورية ميثم، مأمورية سليم، أن يوصل إلينا هذه الوثائق. أبجد الشيعة وثائق فاطمة، هذه وثائق الجريمة والخيانة التي ارتكبها الصحابة من المهاجرين والأنصار. وصلت إلينا، وصلت إلينا المخلصون من أولياء محمد وآل محمد آمنوا بها ونشروها بقدر ما يستطيعون، لكن الخونة من كبار مراجع النجف وكربلاء ينكرونها ويضعفونها، وتلك كتبهم وتلك آراؤهم. وقد تحدثت عن هذا كثيرا في برامجي السابقة، لا أريد أن أعيد ما ذكرته من كلام بهذا الخصوص. صار واضحا للسائل العزيز الذي سأل هذا السؤال المهم. نذهب إلى فاصل. رسالة مهمة جدا طويلة بعض الشيء، لكنني سأقرأها بكاملها لأهميتها. الرسالة من الأخ العزيز أبي موسى العائدي بعد المقدمة استفسار، بعد النظر في روايات أهل البيت عليهم السلام بخصوص مكان استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يظهر لنا جغرافيا غير ما ذكر في الروايات الشريفة. جاء في خطبة إمامنا السجاد عليه السلام في الكوفة: أنا ابن المذبوح بشط الفرات. وعن إمامنا الصادق عليه السلام: إذا أتيت قبر الحسين فأت الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه. وكلمة حيال تدل على قرب الفرات من مكان استشهاد ومرقد سيد الشهداء عليه السلام المعروف. لما التقى الحر ابن يزيد الرياحي بالإمام الحسين عليه السلام، كان من بعض كلامه له: انزل بهذا المكان والفرات قريب منك. وقول زهير بن القين للإمام الحسين عليه السلام: فسر بنا حتى نصير بكربلاء فإنها على شاطئ الفرات. لما وصل الإمام الحسين عليه السلام أرض كربلاء سأل عن اسمها، فعدد المجيب أسماء عدة منها شاطئ الفرات. وكلام في العهد القديم من الكتاب المقدس في سفر أرمية. في سفر أرمية الأصحاح 46 يشير حسب معتقدنا الشيعي إلى صاحب الأمر وسيد الشهداء وكربلاء في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا إلى أن يقول الكلام، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. كل هذا الكلام المتقدم وغيره يدل على أن مكان معركة الطف الذي استشهد بها إمامنا الحسين وأهل بيته وصحبه إلى جانب نهر الفرات، لكن اليوم نجد أن أقل مسافة بين النهر وحرم الإمام الحسين عليه السلام 25 كيلومتر. يبدو أن صاحب الرسالة يشير إلى نهر الفرات في منطقة المسيب، يبدو هكذا، وقد تكون المسافة أكثر من هذا بشيء قليل، ما بين 30 و25 كيلومتر. كيف السبيل إلى حل هذا الاختلاف بين الكلام المتقدم وبين مكان حرم سيد الشهداء الحالي البعيد عن النهر؟ والوصول إلى حقيقة جغرافية المعركة. الرسالة مهمة، هذا السؤال يسأله كثيرون، وهناك في الجو الشيعي من بدأوا يشككون في أن قبر الحسين المعروف عندنا ما هو بقبره، يقولون من أن الإمام قال وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات ما بين النواويس وكربلاء. القبر الآن في كربلاء، الإمام يقول تقطع أوصاله ما بين النواويس وكربلاء. أسئلة كثيرة تدور في هذا المضمار. أحاول الإجابة عليها بحسب ما يسنح به الوقت. لا أدري هل يكفيني الوقت أو لا يكفيني. إذا بقي شيء من الكلام سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أولا، كلمة سيد الشهداء وهي جزء من خطبة خطبها في مكة قبل أن يتحرك إلى العراق، فقال في خطبته وكأني بأوصالي هذه، يشير إلى أوصال جسده، وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات. عسلان جمع لعاسل، إنها الذئاب المتوحشة. إنه يشير إليهم، يشير إلى بني أمية، وإلا فإن الذئاب لا تقترب من أجساد المعصومين، لا تقترب من أجساد محمد وآل محمد. عسلان الفلوات، هؤلاء هم المجرمون، إنهم الوحوش الكاسرة من أتباع بني أمية، من أتباع سقيفة بني ساعدة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. هكذا نقرأ هذا اللعن في زيارة عاشوراء. اللهم لعنهم جميعا. عسلان الفلوات، هؤلاء هم المجرمون. الإمام يقول بين النواويس وكربلاء. النواويس مقبرة كربلاء، كما يقول القائل من أن الأمر الفلاني وقع بين النجف ومقبرة وادي السلام. مقبرة وادي السلام من جهة هي جزء من النجف، إنها مقبرة النجف وهي داخلة في مدينة النجف، ومن جهة أخرى هي مقبرة تعد بنظرة معينة من أنها خارج مدينة النجف، فيكون الكلام صحيحا من أن الأمر وقع بين النجف ومقبرة النجف. ويمكننا أن نقول إنها النجف، نقصد المدينة وبضمنها نقصد مقبرة النجف أيضا. هكذا قال سيد الشهداء كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، بين كربلاء ومقبرتها. النواويس مقبرة كربلاء. أما ما يرتبط بسؤال الأخ العزيز أبي موسى العائدي عن نهر الفرات الذي يكون قريبا من أرض المعركة، فهذا أمر صحيح، وقعت المعركة بجانب نهر الفرات، لكن الأنهر تندرس. هذا ما هو بشيء جديد ولا بشيء غريب، الأنهر تغير مجراها والأنهر تندرس آثارها. الأنهر على نوعين، هناك أنهر طبيعية لم يقم الإنسان بحفرها وكريها، تذوب الثلوج على قمم الجبال في فصل الربيع فتندفع المياه بقوة جارفة فتصنع أخدودا في الأرض طبيعيا حتى تصل تلك المياه إلى البحار مثلا، إلى البحيرات، إلى الأهوار، فتنشأ أنهار طبيعية. هذه الأنهار الطبيعية تغير مجراها أيضا، وهذه الأنهار الطبيعية تندرس أيضا وينقطع الماء عنها، فما بالنا بالأنهار التي يصنعها الإنسان، يحفرها الإنسان. النهر الذي كان يجري في كربلاء كان نهرا قد حفره الإنسان. بمرور الوقت حينما لا تكون عناية بذلك النهر وليس هناك من كري مستمر وتنظيف لحوض النهر من الغريان والطين المترسب، بمرور السنين فإن النهر سيندرس، مع أن قولاً يذكر في كتب التاريخ من أن الوزير المعتزلي العلقمي إنه مؤيد الدين ابن العلقمي يقولون من أنه هو الذي خرب هذا النهر، حكاية لا أريد أن أخوض فيها، وعلائم عدم الصحة ترافقها. هناك نهر فرعي من نهر الفرات الكبير هو هذا الذي تتحدث الروايات والزيارات عنه، ومن أن المعركة وقعت بجانبه، قد يطلقون عليه العلقمي ويطلقون عليه الفرات لأنه قد جاء متفرعا من نهر الفرات، من الفرات الأصل دخل إلى منطقة كربلاء من جهتها الشمالية. ستأتينا التفاصيل شيئا فشيئا. في البداية سأوضح لكم خارطة المنطقة التي وقعت فيها المعركة. أولا، كربلاء صحيح أننا نعرفها من أنها تركيب من كرب وبلاء، ولكن التسمية هذه جاءت متأخرة. هذه المنطقة منطقة مقدسة عند الأمم السابقة، من أوضح أسمائها باللغة الآرامية كرب إيلة. كرب في اللغة الآرامية تعني حرما، وإيلة تعني الله، إنها حرم الله باللغة الآرامية. كرب إيلة، كرب إيلة حرم الله، معبد الله، هذا هو معناها في تسميتها القديمة الأصلية. جاءها اليهود وجاءها النصارى، النواويس، هذا العنوان هو عنوان لمقابر النصارى. لقد سكن الكثير من النصارى هنا. أنقل لكم حكاية، هذه الحكاية حقيقية. هناك جهة مسيحية في لبنان كانت تعد برنامجا تلفزيونيا يسلط الضوء على تأريخ مسيحيي المشرق. المسيحية نشأت في المشرق، بدايتها في فلسطين، ثم انتقلت إلى سوريا، وبعد ذلك انتقلت إلى لبنان والأردن والعراق، وتركزت كثيرا في العراق، ثم انتقلت إلى تركيا، ومن تركيا ذهب مبلغو الكرازة المسيحية إلى أوروبا. الكرازة مصطلح ديني يعني التبليغ الديني، يعني نشر الدين. فذهب مبلغو الكرازة المسيحية إلى أوروبا، وانتشرت المسيحية في أوروبا بعد ذلك، لكنها كانت مستقرة في المشرق. فكان هذا البرنامج يؤرخ بالتوثيق لتأريخ المسيحية والمسيحيين في المشرق، في منطقة بلاد الشام الكبير والعراق والدول المجاورة الأخرى. وصلت حلقات البرنامج إلى الحلقة الخامسة بعد العاشرة، 15 حلقة لم تبث هذه الحلقات. الحلقة 15 كان يتحدث فيها أحد رجال الدين المسيحيين ممن له خبرة بتأريخ المسيحيين في المشرق، فتحدث في تلك الحلقة عن أن المسيحيين قصدوا العراق ينتظرون هذا الذي تحدث كتاب العهد القديم عنه من أنه سيكون ذبيحة. ذهبوا إلى هناك كي ينصروه. ومرت أجيال وهم يعيشون في تلك المنطقة. لابد أن تعرفوا من أن دولة المناذرة كانت دولة مسيحية. حينما تقرؤون في التاريخ عن المنذر ابن ماء السماء اللخمي أو عن النعماني ابن المنذر، هؤلاء مسيحيون وكانوا متدينين يتدينون بالديانة المسيحية. بنت النعمان بن المنذر هذه التي حدثت معركة ذي قار بسببها، لما دخل المسلمون إلى العراق بعد معركة القادسية وجدوها راهبة في بعض الأديرة، وجدوا بنت النعمان راهبة في بعض الأديرة وبقيت راهبة في الدير الذي كانت تترهب فيه. آثار الأديرة والمعابد المسيحية لا زالت موجودة في المناطق القريبة من الكوفة، في الحيرة وغيرها، في منطقة الحيرة وغيرها. فكان رجل الدين المسيحي اللبناني هذا يتحدث في تلك الحلقة، الحلقات ما بثت، هذا حديث مسرب، منعت الحلقات من النشر والبرنامج توقف، لم يكونوا قد أكملوا البرنامج، كانوا قد وصلوا إلى حد معين مما بينته تلك الحلقات من تاريخ المسيحية في المشرق. فمن جملة ما قاله من أن الأفراد المسيحيين الذين نصروا الحسين كانوا ينتظرونه، وهم من بقايا أولئك الذين ذهبوا إلى العراق بانتظاره بسبب هذا الكلام ألغي البرنامج. النواويس هي مقابر المسيحيين، مقابر المسيحيين. أتعلمون أين هي؟ في كربلاء. إنها المنطقة التي فيها قبر الحر، هذه النواويس. ما هي ببعيدة عن كربلاء؟ كم المسافة ما بين الحرم الحسيني وبين المنطقة التي فيها قبر الحر؟ ما بين 6 إلى 7 كيلومتر، لا تكون المسافة أكثر من ذلك، ما بين 6 إلى 7 كيلومتر. أنا لا أتحدث عن قبر الحر بالتحديد حينما أتحدث عن المسافة، وإنما أتحدث عن المنطقة بشكل عام. هذه منطقة النواويس، لأن الحر الرياحي دفن في منطقة النواويس. هذه مقبرة كربلاء، وهي أساسا مقابر المسيحيين، لأن النواويس مقابر النصارى. العرب لا يقولون عن مقابرهم نواويس. أتحدث عن العرب قبل الإسلام. المسيحيون هم الذين يقولون عن مقابرهم من أنها نواويس، وهذه التسمية أخذت أساسا من ناووس وهو الصندوق، لأن المسيحيين يدفنون أمواتهم في صناديق، فسميت هذه المقبرة بمقبرة الصناديق، إنها الصناديق والتوابيت التي يدفن المسيحيون موتاهم فيها. النواويس هي هذه التي يذكرها سيد الشهداء في خطبته المكية، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. النواويس هي هذه. كربلاء حرم الله. هناك من يقول من أن كربلاء في أصلها هذه التسمية كور بابل باللغة البابلية في ذلك الوقت، وكور بابل تعني قرى بابل، لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر في المعطيات التاريخية فإن التسمية الآرامية هي الأليق بهذا الموضوع. هناك من يقول من أن تسميتها فارسية، كاربالا يعني العمل الأعلى، العمل الأقدس، وهذا بعيد أيضا. كرب إيلا، كرب إيلا على القراءتين حرم الله بحسب اللغة الآرامية، ولكن بمرور الوقت تعربت الكلمة فصارت أرض كرب وبلع، ثم دمجت فصارت كربلاء. هذا العنوان كربلاء كان يطلق على مساحة واسعة، وهذه المساحة تدخل فيها مجموعة من القرى، الغاضريات مثلا، الغاضريات أو الغاضرة، كانت تسمى الغاضرة وتسمى الغاضريات أيضا. هذه سميت باسم بني أسد، بنو أسد كانوا يقطنون في هذه المنطقة، وبطن من بطون بني أسد إنهم بنو غاضرة. الغاضرة في اللغة تعني الأرض اللينة، وكربلاء أرض رملية، أرض لينة. الغاضرة في اللغة تعني الأرض التي يسهل استخراج الماء منها، لكنها سميت ببطن من بطون قبيلة بني أسد، إنها غاضرة بني أسد، ويقال لها الغاضريات أيضا. وهذه قرية يقطنها الأسديون، واشتراها الإمام الحسين منهم، وهذا أمر له تفصيل في مورده. هي قريبة من الواقع، ولذا فإن الأسديين هم الذين حضروا لدفن الأجساد مع إمامنا السجاد، وعلى مسافة ما هي ببعيدة هناك قرية أخرى، قرية نينوى. هذه غير الموصل في شمال العراق. نينوى قرية من قرى كربلاء، وهناك قرى أخرى، لكنني أشرت إلى الغاضريات وإلى نينوى لأن القرى هذه ذكرت في زيارات سيد الشهداء. المكان الذي حدثت فيه المعركة هو الذي يقال له الطاف. لماذا يقال له الطاف؟ لأنه كان قريبا من النهر، مثل ما نقول الكورنيش. الطاف هو الكورنيش، المكان الذي يكون قريبا من النهر. هذا المكان الذي فيه الضريح الحسيني المكان الذي فيه ضريح العباس المخيم ما بين الحرمين، هذه المساحة هي هذه أرض الطاف، لأنها كانت قريبة من النهر. النهر لم يكن عريضا جدا ولم يكن صغيرا جدا، لكن كان من السهولة أن يعبره العابرون على خيولهم، فكان نهرا متوسط المساحة، لم يكن نهرا كبيرا. وإذا أردنا أن نحدد مكانه الضريح العباسي صلوات الله وسلامه عليه الذي نزوره، الضريح المعروف، ضريح العباسي، إذا افترضت أنه كان بعيدا عن النهر فلن تكون المسافة أكثر من 500 متر ما بين ضريح العباس وبين نهر الفرات، لم تكن المسافة أكثر من هذا، فكان النهر قريبا من الواقع. إذا أردت أن أقول بأن المسافة تصل إلى كيلو متر إلى 1000 متر سيكون بعيدا جدا. قد تكون هذه المسافة نحن لا نعرف بالدقة، لكنني أستنتج المعاني من خلال القرائن الموجودة، من خلال المعطيات المتوفرة. إذن هناك نهر الفرات والذي يطلق عليه أيضا العلقمي، وهذا الإطلاق إطلاق قديم ليس إطلاقا جديدا، إنما أطلق عليه العلقمي نسبة إلى من حفره في قديم الأيام، من حفره قبل واقعة الطفوف في قديم الأيام، يقال من أنه رجل من بني تميم يقال له علقمة. ليس مهما من الذي حفره، لأن المؤرخين اختلفوا في ذلك، لكن حقيقة واضحة نتحدث عنها، هناك نهر يتفرع من الفرات الكبير يمر في كربلاء، هو هذا نهر الفرات، فرع من الفرات الكبير. وهذا النهر ليس طبيعيا، إنما حفره حافر، أكان من ملوك الفرس كما يقولون، من الأكاسرة، من القدماء، أم كان الحافر رجلا من بني تميم، أم هناك نهر يمر في هذه المنطقة. وقبر العباسي الذي نزوره الآن لا يبعد كثيرا عن ضفة هذا النهر، مئات من الأمتار، مئات من الأمتار يبعد قبر العباس صلوات الله وسلامه عليه عن نهر الفرات الذي تتحدث عنه الزيارات والروايات وكتب المقاتل وقصائد الشعراء. الأرض التي تكون بجانب النهر يقال لها الطف، مثل ما قلت لكم الكورنيش. أرض الحرم الحسيني هي هذه أرض الطف، ويقال لها الحائر. الحائر هذا العنوان له دلالتان، هناك الحائر الحسيني، وهذا الإطلاق أطلق زمان المتوكل العباسي حينما حاول إغراق القبر وفتح المياه على القبر الشريف، لكنها بقيت تدور حول القبر، ما استطاعت أن تغرق القبر، حارت حوله، دارت المياه وحارت، فسمي بالحائر الحسيني. لكن هذا العنوان الحائر، الحائر عنوان يطلقه العرب على الأرض المنخفضة. المكان الذي بنى الحسين فيه خيامه كان منخفضا، فيقال له الحائر. فأرض الطف هي أرض الحائر، وأرض الطف والحائر هي أرض كربلاء، هي والغاضرية قرية، ونينوى قرية، والنواويس مقبرة كربلاء، فهذه الأرض كلها كربلاء. قطعا هناك عناوين أخرى كقرية العقر، وهي مذكورة في كتب المقاتل، وتعوذ الإمام من العقر حينما ذكرت بين يديه. فهذه المساحة كلها كربلاء، النواويس جزء منها، هي مقابر المسيحيين في هذه المنطقة، لأن كثيرا من المسيحيين جاءوا هنا واستقروا، ولأن الأرض مقدسة فإن المسيحيين الذين كانوا في الحيرة وغيرها يجلبون أمواتهم إلى هذه النواويس. ما يقال له المخيم، قطعا المكان ليس بالدقة أن يكون هو هذا، لكنه في هذه الأرض، في هذه الأنحاء، حيثما هو المخيم اليوم، المخيم هنا في هذه الأنحاء، مثلما هو قبر الشهداء. ليس معقولا أن قبر الشهداء بهذه المساحة الضيقة التي نزورها عبر شباك الشهداء. قطعا الحفرة كانت كبيرة، الإمام السجاد دفنهم في قبر واحد في حفرة كبيرة، عددهم يصل إلى 70، فلا بد أن الحفرة ممتدة بامتداد البناء، أما هذا الشباك فهو رمز يشير إلى قبورهم الشريفة. قبر الحسين هو هو، وقبر العباس هو هو. المعالم الموجودة في هذه المساحة، هذه المعالم الحقيقية. هؤلاء الذين يشككون لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا ولا علم لهم بالمواقع الأثرية، ولم يكونوا قد اطلعوا على الخرائط القديمة والحديثة، ولا خبرة لهم بالمعطيات المتوفرة في أحاديث العترة الطاهرة. هذه الزيارات الموجودة عندنا في كامل الزيارات وغيره كنوز من المعلومات، كنوز من المعلومات. الوقت يجري سريعا، وهذا الموضوع مهم وشيق جدا، إنه حديث عن كربلاء، هذه الأرض العزيزة على قلوبنا، هذه أرض الحسين. إنه حديث عن ديار ليلى، عن ديار ليلى التي تعشقها القلوب. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سلام على حسين، سلام على حسين وعلى آل حسين. تتمة الحديث تأتينا غدا، الكلام طويل، هناك الكثير من التفاصيل. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.